بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في مسائل متفرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في عدم جواز تارك التي الزوجة في أكثر من 4 أشهر، لأنه لو لم يتعه في 4 أشهر كان بعد ذلك آثما على ما دلت عليه الصحيحة. واستثنى من هذه من هذا الحوض عدة موارد، منها ما إذا كانت الزوجة ناشزا. فقلنا إن هذا يعني نكون بالمات إنما هو حق من حقوق الزوجة، فإذا فرضنا أنها ناشز ولا تمكن نفسها من زوجها فهي التي أثبتت حقها فلا يجب على الزوج. وإذا فرضنا في مولد لم يتحقق ذلك يكفينا في عدم الوجوب الآية المباركة اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالناشز لا يجب قتلها في 4 أشهر بل يجوز تركها وهجرها في المزجع. إذن الوجوب طبعا يختص بغير ذلك وكذلك بقية الموارد. ثم تعرض قدس الله نفسه أن الزوجة إذا كانت لا تثبت في هذه المدة بحيث إنه لو لم يواقعها زوجها لوقعت في الزنا وفي أمر غير مشروع، ففي مثل ذلك يجب على الزوجة احتاط قدس الله نفسه، يجب على الزوج رتلها وإن كانت المدة أقل من 4 أشهر حفظا لها عن الزنا. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه غير بعيد، لأن لم أرد تعرض له في كلمات الفقهاء على الإطلاق لا باعتبار أنه يجب دفع المنكر بالنسبة إلى فعل الغير بحيث لا يقع في محرمه، هذا غير واجب بالضرورة. لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأة يعلم بأنه لو لم يتزوجها لوقعت في الزنا، أو لا يجب على المرأة أن تزوج نفسها من رجل تعلم أنه لو لم يتزوج بها لوقع في الزنا. كل ذلك غير لازم جزما، بل لعله يستفاد من الآية المباركة وأن حكم الأهل فمن يكون تحت سلطة الإنسان وتحت رعايته بحيث يكون هو ولي أمرهم يمتاز عن سائر الناس. ويجب على الولي بمقتضى الآية المباركة أن يحفظ من يتولى عليه من الوقوع في الحرام كما يجب عليه أن يحفظ نفسه. وذلك قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكما أن المؤمن مكلف بأن يقي نفسه ويحفظها من الوقوع في الحرام، كذلك يجب عليه أن يقي أهله، يعني وظيفة له. قوا أنفسكم وأهليكم، فالأهل مكلفون بأنفسهم، والولي أيضا مكلف بذلك بأن يحفظهم، فله الولاية عليهم، ويجب عليه أن يحفظهم من الوقوع في المحرمات الإلهية التي هي سبب للنيران ولنار وقودها الناس والحجارة. فالأمر بالوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، المأمور به وقاية نفسه ووقاية أهله. فهذا تكليف زائد، وإن لم يثبت هذا التكليف بالنسبة إلى سائر الناس، يعني لا يجب على الإنسان أن يقي غيره من النار، وإنما يجب عليه حفظ نفسه. وأمر الغير بالمعروف ونهيه على المنكر، وليست فاضلته عليه. كل على عمل نفسه، ولا تجر غادرة مجر أخرى، ولا يكون عليه من مجر الغير شيء، ولكن الأهل مستثنى من هذا الحكم. بل ولي الأمر وولي البيت مأمور بأن يحفظ أهله من أولاده وزوجته ومن يتعلق به، يحفظهم عن الوقوع في الحرام، وهذا غير بعيد ولا أقل من الاحتياط اللازم كما فعله قدس الله نفسه. فالحاصل أن الظاهر الآية المباركة إن لم يكن هنا دليل على الخلاف، أن كل شخص مكلف بحفظ نفسه ومكلف بحفظ من يتعلق به، يعني أهله مكلف بحفظهم أيضا من الوقوع في الحرام، ولا أقل من الاحتياط كما فعله قدس الله نفسه، يعني احتياط في محله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من ترك وصي زوجته 14 شهر، فهل يجب عليه القضاء بعد ذلك بالنسبة إلى 4 الباقية؟ يجب عليه الوجه في 4 الباقية أداء، وبالنسبة إلى ما مضى قضاء. وهل يجب عليه إرضاء الزوجة بعد ذلك لتثبيته حق الزوجة؟ وما هو مبدأ 4؟ يعني يحسب السنة 4 و4 و4 في كل 4 مرة واحدة يجب الوجه، فيجب في مجموع السنتين 3 مرات. أو أن المبدأ إنما هو الفراغ من الوتي الأول. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب القضاء، لا دليل على وجوب القضاء، كان حكما تكليفيا متوجها إليه، فرزنا أنه أتى. أو لعذر نسي ذلك مثلا، أو كان محبوسا مثلا، فلم يتع زوجته 4 شهور، لا يجب عليه القضاء بالنسبة إلى ما مضى لعدم الدليل. وأما مسألة وجوب الإرضاء، فهذا أيضا لم يدل عليه دليل. لين احتاط الماتن قدس الله نفسه، بل أهبل قول أن الأهبات إرضاؤها باعتبار أنه قد سلت حقها. لا دليل على إرضاء صاحب الحق فيما إذا قلت الإنسان عليه شيئا بعد ذلك يرضيها ويطلب منه الأب بالنسبة إلى ما مضى، هذا أيضا لم يثبت إلا في رواية واحدة وهي رواية الكراكتي التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في باب الغيبة، وأن من اتهم أحدا بعد ذلك لا بد من إرضائه لأن يعفو عنه. هذه الرواية بذاتها غير قابلة للاستناد إليها، فلا دليل على وجوب ذلك. فإذا فرضنا أنه فات المحل وفات الحق، بعد ذلك الإرضاء يحتاج إلى دليل، وأصالة البراءة عن الوجوب عند الشكين محكمة. وأما بالنسبة إلى مبدأ الأربعة، فلا ينبغي الشك في أن المبدأ كما ذكره قدس الله نفسه إنما هو الوتر الأول. بالنسبة إلى الوتر الأول، المبدأ أول تمكنه من المس، فلنفرض أنه أول ليلة زفت إليه زوجته، من هنا إلى أربعة أشهر. إذا وسعها في هذه المدة، في أي مدة كان، الأربعة الثانية يكتب من هذا من زمان الفراغ من الوتر الأول، لقوله عليه السلام من يقرأ من آجه من ترك وتر زوجته أربعة أشهر فهو آثم بعده، بعد أربعة أشهر آثم. فيصدق أنه ترك وتر زوجته أربعة أشهر، فلا يعتبر أربعة بل أربعة مستقلة، بل يعتبر من الوتر. فلو فرضنا أنه وتاها في شهر الربيع مثلا، ليس له أن يحسب أربعة فأربعة، يجعل الوتر الثاني في آخر الأربعة الثانية، ليكون الفصل بين الوتيين قريبا من ثمانية أشهر. يعني يقول هذه الأربعة، الأربعة الأولى يتأها في أول الأربعة، والأربعة الثانية يتأها في آخر الأربعة. لا يجوز ذلك، لأنه يسرق أنه ترك وتي زوجته أربعة أشهر. فالعبرة بهذا العلم أن لا يترك وتي زوجته أربعة أكثر من أربعة أشهر، فإنه آثم بعده. وكان عليه قدس الله نفسه أن يتعرض لمن لم يتأتي أربعة أشهر، وحكم بأنه لا يجب عليه القضاء، واحتاط بالإرضاء أن يتعرض لوجوب الوتي فورا فورا، لأنه بعد ذلك آثم على ما سرد به في الرواية. إذا ترك وتي زوجته أربعة أشهر فهو بعد ذلك آثم، يعني يجب عليه الوتي بعد الأربعة. هذا الوجوب باطل. في الساعة الأولى يجب عليه، في الساعة الثانية يجب عليه، وهكذا. ما لم يتحقق الوتر خارجا فهو آثم بترك الوتر بعد ذلك. فكان عليه أن يتعرض لذلك، لكنه لم يتعرض. فالنتيجة أنه من ترك وتي زوجته أربعة أشهر يجب عليه الوتي بعد ذلك آنًا فآنًا، فورًا ففورًا. كل ما أخر يكون آتيًا، ويجب عليه الوتي بعد الوتي، يحسب الأربعة من زمان الوتي الثاني. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الوتي قبل بلوغ الجارية تسع سنين، فذكر أنه لا يجوز وتي الجارية قبل أن تبلغ تسع سنين. وهذا الحكم في الجملة محل وفاق ولا خلاف في ذلك. ويدل على ذلك عدة من الروايات، بعضها صحيحة وإن كان بعضها غير صحيحة. وولد بعضها في خصوص الزوجة كصحيحة الحلبي واردة في الزوجة، له إذا تزوج بجاريتين فليس له أن يتأها قبل أن تبلغ 9 سنين. وبعضها واردة في مطلق الجارية، سواء كانت زوجة أم لم تكن زوجة، فتشمل الأمة أيضا، فأنه لا يجوز مثل الجارية قبل أن تبلغ 9 سنين أو 10 سنين. ومعلوم أن الترديد لا يمكن بهذا الواقع الحد، لا يكون مرددا بين شيئين، فطبعا يكون الحد هو الأول والثاني يحمل على الأفضلية. فأقل ما يجوز به مثل الجارية أن تبلغ 9 سنين. وأما ما ورد في رواية غياث بن إبراهيم والرواية إذا المعتبرة من التحديد ب10 سنين تحمل على الأفضلية بقرينة هذه الرواية وما قبلها وصريحة الحلبي، يعني تكون عنوان 10 سنين محمولا على الأفضلية والأولى أن لا يبلغها، أو تحمل على الدخول في العاشرة لا على إتمام العاشرة. تبلغ 10 سنين لا بمعنى أن يكون لها 10 سنين، بل بأن تكون داخلة في العاشرة فتتحد مع ما دل على أنها إذا بلغت 9 سنين لا بأس بذاتها، فقبل بلوغ 9 لا يجوز ذلك. فكيف ما كان فهذه الروايات وواضحة الدلالة على السند أيضا معتبر أن الذات قبل إكمال 9 سنين غير جائز، بل سيأتي إن شاء الله أنه يترتب عليه ذلك أيضا فيما إذا أخذاها ودخل بها وأخذاها. هذا حكم آخر. الكلام فعلا في الجواز وعدم الجواز، يعني في حكم التكليفي. وهل هذا الحكم مختص بالزوجة أو أنه يهم الزوجة والمملوكة أيضا؟ المعروف والمشهور بينهم هو التعميم، بل يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الحكم إجماعي. ولكن صاحب الوسائل قدس الله نفسه ظاهر عنوانه، بل صريح عنوانه، أن الحكم مختص بالزوجة ولا يجري في الأمة في هذا الباب، باب تحريم وصي الزوجة قبل 6 سنين. في آخر الباب يقول: وسيجيء حكم الأمة في محله وفي محله يصرح بجواز وصي الأمة قبل 6 سنين. واستدل على ذلك بعدة روايات، ولكن الظاهر أن هذه الروايات ليس فيها دلالة على جواز الوصي قبل 6 سنين، فإنما هي واردة لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه، وهو مسألة الاستبراء، وأن الأمة إذا بلغت مبلغا يخاف عليها من الحمل، ولو فرضنا أنها لم تتمس بعد ولم تحيض، فهذا يجب عليها الإذن ويجب الاستبراء إذا كانت مدخولا بها. أما غير المدخول بها فليس عليها استبراء حتى إذا كانت كبيرة بلا إشكال. هذه الروايات وردت في بيان أن المرأة إذا بلغت مبلغا يخاف عليها من الحمل، وإن لم تتمس بعده فهذا يجب يجب استبراءها ولا يجوز رتلها بغير استبرائين. فأما إذا لم تبلغ هذا المبلغ لا يخاف عليها من الحمل، لا يحتمل أن تكون حاملا، ففي مثل ذلك لا حاجة إلى الاستبراء. ليست هذه الروايات في مقام بيان أن الأمة إذا كانت قبل 9 سنين وكانت مقبولا بها يجوز رتلها، ولو فرضنا أنها لم تبلغ 9 سنين، ونتعرض للروايات إن شاء الله تعالى.